بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علي. حياكم الله جميعا يا إخواني، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، لأن العلم إما أن يكون حجة لك أو عليك. والعلم أيها الأخوة يحتاج إلى عمل، فكل من يتعلم ولا يعمل بعمله فعلمه وبال عليه، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد أن يردد العبد دائما وأبدا في سجوده وفي دعائه أن يرزقه الله عز وجل العلم النافع، والعلم النافع هو الذي يورث العمل. أما علم بلا عمل فهو وبال على صاحبه، كعلم اليهود لعنهم الله، علموا ولم يعملوا بما عملوا بما علموا. فالواجب على العبد يا الأخوة إذا تعلم علما أن يعمل به، وأن يسأل الله جل وعلا أن يرزقه العمل الصالح بعد العلم النافع. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا أنا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قدم العلم على العمل، فعلم نافع ثم عمل صالح، وهكذا هي حياة المسلم وطالب العلم، يسعى في التعلم ويعقبه بالعمل الصالح. ونحن أيها الأخوة في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ فهد جزاه الله خير، وجزاكم أيضا خير على الحضور والاستماع. انتهينا بالأسبوع الماضي من سيرة الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ونبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسنبدأ بإذن الله جل وعلا بذكر شيء من يعني قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، هو أبو الأنبياء وأبو البشر. وسنذكر بإذن الله جل وعلا يعني ما جاء ذكره في القرآن وفي صحيح السنة، أما في الضعيف وهو كثير فلا نعرج عليه، لأن في السنة الصحيحة ما يغني عن الضعيف، وخصوصا في مثل هذه القصص، قصص الأنبياء والصحابة وغيرهم، لا يجوز التعريج على الحديث الضعيف، لا يجوز التعريج والاعتماد على أحاديث ضعيفة في قصص الأنبياء، لا بد من النظر في صحيحها حتى يعني لا تختلط الأمور، وحتى لا تكثر الشبهات على المسلمين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقتدى بأفعالهم وأقوالهم وأحوالهم. لما ذكرهم الله جل وعلا في القرآن قال الله بعد ذكره لهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فالاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام دين وعبادة، نقتدي بهم في صبرهم وفي عملهم وفي دعوتهم وفي جهادهم وفي حياتهم وفي طرق الدعوة أيضا، كيف أنهم صبروا وكيف أنهم لاقوا ما لاقوا في نشر هذا الدين وتبليغ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، قولوا آمنا بما قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه في البقرة. وفي آل عمران: قولوا آمنا بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآيات. فالاقتداء بهم والإيمان بما جاءوا به هذا من الدين ومن تصديق المرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما أن النظر في سير الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، النظر في سيرهم والاقتداء بأفعالهم من الدين، كذلك الأنبياء الاقتداء بأفعالهم وأقوالهم من الدين ومما أمرنا نحن بالاقتداء به. آدم عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا خبره في القرآن في مواطن كثيرة، في البقرة والأعراف والقصص وغيرها يعني من السور الكثيرة. وسنذكر اليوم بإذن الله جل وعلا خلقه وكيفية خلقه عليه الصلاة والسلام وبدء الخلق، وأيضا ما اختصه الله عز وجل به عن سائر الأنبياء. وسنعرج أيضا بإذن الله جل وعلا على المعصية التي وقعت منه، وكيف أن الله عز وجل تاب عليه وإنزاله إلى الأرض وخروجه من الجنة، وقصة كذلك ابني قابيل وهابيل. وسنذكر أيضا بإذن الله عز وجل ما جاء فيه من أحاديث صحيحة قد تكون مشكلة على بعض الناس، سنذكرها بإذن الله جل وعلا. أما آدم عليه الصلاة والسلام فقد خلقه الله عز وجل من تراب، ثم أضيف إلى هذا التراب ماء فصار طينا، وهذا الطين صار حماء مسنونا، أي طينا له رائحة كريهة منتنة أملس، مسنونا يعني أملس. وقد ذكر الله عز وجل هذا في القرآن في غير ما آية، يقول الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني آدم خلقه الله عز وجل من تراب. وهذه الآية فيها رد على اليهود والنصارى، كيف قالوا استعظموا أن تأتي تلك المرأة مريم عليه السلام بابن من دون أب. فالله جل وعلا قال: إن مثل عيسى جاء من دون أب كمثل آدم، آدم خلق من دون أب ولا أم، وعيسى عليه الصلاة والسلام خلق من أم دون أب، فأيهما أولى بيعني الرد؟ ها، إن كان يجوز هذا الرد مع أن كما ما يجوز. فآدم عليه الصلاة والسلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. والخلق على أربعة أقسام كما ذكر ذلك أهل العلم: خلق من أب وأم اللي هم أنا وأنتم، وخلق من أب دون أم وهي حواء عليها السلام أمنا حواء، وخلق من أم دون أب وهو عيسى عليه السلام، وخلق من دون أب ولا أم وهو آدم عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء جل وعلا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هذا. وأيضا قال الله جل وعلا في هذا: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فالإنسان أول ما بدأ الله عز وجل خلقه من تراب، وأضيف على هذا التراب ماء فصار طين وأصبح حما مسنونا كما ذكر الله جل وعلا. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والصلصال هو الطين اليابس، الطين اليابس. وقال الله جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، أي من طين لازب. وهذه الآيات كلها التي جاءت في خلق آدم وتبين أنه خلق من تراب وأنه خلق من طين، هذه كلها أيها الإخوة يرد فيها على المشركين الذين كابروا في يعني نظرياتهم التي قاعدوها. وللأسف أن حتى بعض من ينتسب للإسلام يروج تلك النظريات، كنظرية جارلس روبرت داروين. وهذا أيها الإخوة الرجل كافر إنجليزي بالغرب، وتوفي سنة 1882 من السنة الميلادية، ابتدع نظرية تسمى نظرية النشوء والارتقاء. وهذه النظرية أيها الإخوة قائمة على الزندقة والكفر وتكذيب القرآن، قائمة على الزندقة والكفر وتكذيب القرآن. والله جل وعلا ذكر في مواطن كثيرة في القرآن أن الله عز وجل خلق آدم من تراب ومن طين كما سمعت. وهذه النظرية نظرية هذا الرجل داروين يعني يقول فيها هو نفسه، يقول أن تفسير النشوء والارتقاء يدخله الله أو يدخل الله فيه بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة. كلام فلسفة ما من فائدة. وقال في موطن آخر: إن الإنسان متطور من ذكاء أدنى الحيوانات في سلم التطور. وهذا كله كلام يعني باطل، وجاء من بعده ومن قبله أيضا بشيء اسمه التطور في الإحياء، التطور، وهذا للأسف درسونا إياه في الثانوية العامة في العلم، قسم العلم. كان عندنا مدرس ساكن في هذه المنطقة سوري اسمه أستاذ عبد الماجد، كتب على السبورة في ذلك التطور العضوي أو كذا يسمونه في مادة الأحياء، كتب عند هذا قال وقال علماء المسلمون، ثم كتب جنبها والله إني كأني أراها، قال ويا ليتهم ما سموهم مسلمون، لأنهم يأخذون بهذه النظريات الفاسدة أن الإنسان يعني تطور خلقه من الحيوانات ومن كذا وكذا، وربط بعضهم أن أصله كان قرد ثم تحول ثم أصل، وينكرون كل الآيات هذه والأحاديث الصحيحة في أن أصل خلقة الإنسان من طين. وبعض هؤلاء الزنادقة يقول أصل الإنسان كان صغيرا ثم كبر ويكبر شيئا فشيئا، والأحاديث الصحيحة ترد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال ولا يزال الخلق في تناقص وتقاصر. هذا حديث صحيح، لكن هؤلاء أيها الأخوة القوم يكذبون في هذا كله. أما نسل ذرية آدم عليه الصلاة والسلام فنسله من ماء مهين، كما قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فالنسل والتسلسل البشري من ماء مهين، وهو الحيوان المنوي الذي يكون في صلب الرجل وظهره، فتخرج تلك الحيوانات المنوية التي تقدر بالملايين فتلقح تلك البويضات التي في المرأة، ثم يكون ذلك بقدر الله عز وجل وينشأ في رحم المرأة ذلك الإنسان. وهذا ذكره الله عز وجل في القرآن في سورة الأنبياء والمؤمنون في غير ما موطن. أما آدم عليه الصلاة والسلام فما معنى اسم آدم؟ آدم هو الأسمر في اللغة العربية، إذا قلت هذا رجل آدم يعني رجل أسمر طويل فيه سمار. وآدم هل هو اسم عربي أو أعجمي؟ اختلف العلماء في هذا كثيرا، والصحيح والله أعلم أنه اسم أعجمي غير عربي. وقال ابن حجر رحمه تعالى الشافعي في فتح الباري يقول: آدم اسم سرياني، وهو عند أهل الكتاب بإشباع فتحة الدال على وزن فاعل، وهو ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، يعني تقول آدم هكذا يعني في لغة السريانية، وهي من يعني أقدم اللغات وأقربها للغة العربية. وهل هي موجودة الآن أو غير موجودة؟ نعم موجودة في يعني في جوانب من العراق وجوانب من الشام وكذلك جوانب من يعني بلاد إيران وما خلفها. الخلق أيها الأخوة، ذكرنا قبل قليل أن الخلق على 4 أقسام، وهم من وجد من أب وأم، ومن وجد من أب دون أم، ومن وجد من أم وأب، ومن وجد من أب دون أم. وأيضا الخلق له قسمة أخرى، خلق الله عز وجل خلق أيضا على 3 أقسام. خلق أيها الإخوة، خلقهم الله عز وجل من طين وجعل نسله من ماء مهين، وهم بنو آدم. وخلق خلقوا من نار وهم الجن، وخلق خلقوا من نور وهم الملائكة عليهم السلام، كما ذكر الله جل وعلا هذا في القرآن، وكذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجن فقد خلقوا من نار كما قال الله عز وجل: خلق وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلقت الجن من نار. وذلك لأن طبيعتهم يعني الإفساد والإحراق والتخريب، هذا من أصل خلقته، نسأل الله أن يكفينا شروره. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يشكل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام الإبل جن خلقت من جن، وقال الإبل شياطين خلقت من شياطين، هل معنى هذا أن الإبل مخلوقة من نار؟ لأن بعض الناس يعني يقول لك الإبل مخلوقة من نار، هذا ليس بصحيح. الإبل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإبل جن خلقت من جن وشياطين خلقت من شياطين، أي أن طبيعتها طبيعة الجن وطبيعتها طبيعة الشياطين. وهذا أيضا في قول الله عز وجل ما قال الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل، يعني خلق الإنسان من عجل يعني طبيعته العجل. فكذلك الجن خلق، كذلك الإبل جن خلق جن خلقت من جن، أي أن طبيعتها طبيعة الجن والشياطين، وهذا معلوم معروف حتى يعرفه أهلها، يعرفون أن الإبل والشياطين وأن الإبل والجمال تحقد وتبغض، ذاك العرض يقول أحقد من جمل، فطبيعتها طبيعة الشياطين في حال غضبها. أما إذا كانت ليست غضبة فيقودها حتى الطفل الصغير، حتى الطفل الصغير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف، ها حيثما قيد انقاد وأينما أنخته أنخ، في حال عدم غضبها. أما إذا غضبت أصبحت كالشياطين، وهذا معلوم معروف. والملائكة مخلوقين من نور فقط، بخلاف ما يروجه الصوفية من أن محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، والأحاديث التي يستدلون بها في هذا كلها أحاديث مكذوبة ضعيفة ردوها العلماء في كتبهم. وأختص الله جل وعلا بنا آدم عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء بأشياء، منها أن الله جل وعلا خلقه بيده الشريفة جل وعلا، قال الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فخلقه الله عز وجل بيدي جل وعلا بيده الشريفة. ومنها أيضا أن الله عز وجل علمه كل شيء، قال الله وعلم آدم الأسماء كلها. ومنها أيضا يا إخواني أن الله جل وعلا أسجد له ملائكته، قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وأن يسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال الله علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إلى آخر الآيات. فعلم الله عز وجل آدم الأسماء كلها وأسجد له الملائكة إلا إبليس، قال الله عز وجل قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإبليس ليس من الملائكة، وهذا استثناء منقطع فصل فيها العلم، وإن كان هناك خلاف في المسألة، إلا أن الصحيح أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن، هو من الجن. وخلق الله عز وجل أيضا بيده، غرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده جل وعلا، وجاء هذه ثلاثة أشياء خلق الله بيده. وجاء في حديث موقوف على ابن عمر صح الألباني والذهبي بمختصر العلوم أيضا العرش والقلم خلقها الله جل وعلا بيده. وأما سجود الملائكة عليهم السلام لآدم فهذا سجود تحية لا سجود عبادة، فإن الله جل وعلا لم يأمر أحد أن يسجد لأحد عبادة إلا له وحده جل وعلا. فالسجود على نوعين، سجود عبادة وسجود تحية. وسجود التحية كان يجوز في شريعة من قبلنا، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، كما أن في شريعة آدم يجوز، الأخ أن يتزوج أخته التي من البطن الأول يأخذها الذي هو من البطن الثاني. وفي شريعة موسى تختلف بعض الشرائع، في شريعتنا لا يجوز سجود، لا يجوز سجود أحد لأحد إلا أن يسجد العبد لله جل وعلا. وذلك لما قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، سجد الملائكة كلهم لآدم عليه الصلاة والسلام. وهذا سجود التحية. وأما سجود العبادة فهو سجود الصلاة وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود سجدتي السهو وغيرها سجود العبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. وهذا أيضا جاء في حديث رواه ابن مالك وصح الألباني العلامة الألباني أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام ورجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فناهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيتهم يعني اليهود والنصارى قال فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فقلت أو فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. مجتهد لكن ليس كل مجتهد مصيب. قال فوددت أن نفعل ذلك لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لو كنت آمرا أو آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا غاية في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة المرأة لزوجها. ولا يأتي بعض الناس يشكك يقول ترى طاعة المرأة لزوجها ما هي واجبة. الله المستعان، هي ما تطيع من حال عاد تجي وتنقل لها هذا الكلام المهجور، لا ما هو صحيح. هذا المرأة يجب على طاعة زوجها إلا يعني في طاعة زوجها بالمعروف في غير معصية في غير معصية. وروى الترمذي أيضا في سننه وجامعه وصحاح العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر. جاء بنو آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بنو آدم جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك أحمر وأبيض وأسود. قال وبين ذلك يعني بين هذه الألوان. ثم قال وجاء منهم السهل والحزن والخبيث والطيب. فبنو آدم تنوعت أشكالهم وصورهم وألوانهم وألسنتهم لأنهم تنوعوا في الأرض. فأصل خلقتهم من ذرية من نسل أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام أنهم اجتمعوا من هذا التراب الذي جمعه الله عز وجل بيده وخلق منه آدم عليه الصلاة والسلام. إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على هذه الصورة التي ترى، سهل حزن خبيث وطيب وأبيض وأسود وأحمر وما بين ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يدعه فجاءه من إبليس الخبيث الملعون فجعل إبليس يطيف به يمر حواليه من يمين ومن يسار ومن أمام ومن خلف يطيف به. فلما رآه أجوف علم أنه خلقا لا يتمالك. يعني إبليس الشيطان يعلم أنه يقدر على الإنسان. لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام لما رأى أجوف، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من آدم مجرى الدم. فعلم أنه أجوف في ذلك من أول ما خلق الله عز وجل آدم وهو يعني شاهرا سيفه مبارزا للقتال. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شره، ونسأل الله عز وجل أن يبعده عنا وعنه. فالشيطان إذا وسوس وتربص ابن آدم يضر. قال الله عز وجل في ذلك كما في سورة الإسراء قال الله حكى ما حصل بين آدم وإبليس. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. شوف الكبر والحسد، أسجد لمن خلقت طينا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله له قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بقدر عبادتك لله جل وعلا ومصداقية اسم العبودية عليك وتذللك لله تبارك وتعالى بقدر ما يكفلك الله ويكون عليك وكيل ويحجبك عن وساوس الشيطان. لكن أحسن العبادة وأحسن الطاعة وأخلص لله وأبشر بالخير. وأيضا روى الترمذي في حديث طويل في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن فيه أول ما خلق الله عز وجل آدم وكيف أنه ذهب للملائكة وقالهم ما قال وردوا عليه الملائكة ودخل الشيطان في الموضوع. يقول عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح عطس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يحب العطس ويكره التثاؤب، عطس آدم في أول خلقته فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله، فقاله ربه: رحمك الله يا آدم، اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة عليهم السلام. فذهب وهم جلوس فاستمع إلى ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقل: السلام عليكم. فقال لهم ذلك فقالوا وردوا عليه: وعليك السلام ورحمة الله. وزادوا: ورحمة الله على السلام. ثم رجع آدم إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويداه مغبوضتان: اختر أيهما شئت، يعني يا آدم اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين مبارك. هذا ما يدل على أن الله عز وجل له يدين اثنتين بخلاف ما ينكره أهل البدع. يقول الله عز وجل ليس له يدين، وينكر من الصفات كلها ليس فقط اليدين فحسب، بل الله جل وعلا له يدين، وأهل السنة متفقون على أن الله عز وجل له يدين اثنتين. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، جاءت بالتثنية والإفراد والجمع في الأحاديث والصفات، ها، فاختار اليمين. لكن اختلف أهل العلم في اليدين الاثنتين، هل كلتاهما يمين أو هناك يمين وشمال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويقبض الأراضين بشماله، في صحيح مسلم. فبعض العلم قال هذه الرواية شاذة يعني ضعيفة، وبعضهم قال لا ثابتة وموجودة، لكنهم متفقون على أن الله جل وعلا هو يدين اثنتين. فسواء ثبتت هذه الرواية أو لم تثبت، الله جل وعلا هو يدين اثنتين. وقوله هنا يمين المبارك يعني من اليمن والبركة، وفصل في هذا العلم. نكمل الحديث الشاهد، قال: وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. هذا في أصل أول خلقة آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا فيها آدم وذريته فقال: أي رب، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه. طبعا في هذا لما نثر الله عز وجل ذرية آدم أخذ عليهم الميثاق والعهد، أنا وأنت وكلنا، أخذ الله علينا الميثاق والعهد بالتوحيد. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريها، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأخذ الله عز وجل الميثاق بالتوحيد والإسلام والإيمان وعدم الشرك لما نثرنا بين يدي أبينا آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف. فقال: هؤلاء، يقول الله لآدم، هؤلاء هم ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوأهم. قال آدم: يا رب، من هذا؟ أضوأ وجه في ذريته. قال: يا رب، من هذا؟ قال: هذا يا آدم ابنك داود عليه الصلاة والسلام. قال: يا رب، قال: ابنك داود وقد كتبت له عمر 40 سنة. فقال آدم: أي رب، زده في عمره. قال: ذلك الذي كتبت له. قال: أي رب، فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال أنت وذاك. قال ثم أسكن آدم الجنة ما شاء الله أن يسكن، ثم أهبط إلى الأرض بعد معصيته، فكان آدم يعد لنفسه، يعلم أنه سيعيش 1000 سنة. قال يعد لنفسه، قال فأتاه ملك الموت فقاله آدم عجلت. وهذه من خصائص الأنبياء أنهم يخيرون عند الموت، ويأتيهم ملك الموت ويخيرهم، كما حصل مع موسى ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء. فجاءه ملك الموت إلى آدم يريد أن يقبض روحه، فلما رأى قال عجلت علي، فقال له نعم، فقال له عجلت نعم، فقال عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة منها. فجحد آدم وجحدت ذريته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فجحد آدم وجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. فآدم عليه الصلاة والسلام نسى أنه أعطى ابنه داود عليه السلام 60 سنة من عمره، فعمر آدم كم؟ 940 سنة، بخلاف ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل من أنه يعني عمره 930 سنة، وهذا باطل وضلال، لأن من الناس الآن من إذا نظر في قصص الأنبياء ذهب إلى التوراة والإنجيل، وهذا لا شك أنه كلام باطل، لا يجوز النظر في تلك الكتب لأنها محرفة ومبدلة، إلا لمن يعلم في الدين ويعرف ما وافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الذي في كتب هؤلاء القوم اليهود والنصارى موافقا للقرآن والسنة نقض به، أما إن كان مخالفا للقرآن والسنة فإننا نرده ولا نقض به شيء، واضح، لأن كتبهم دخلها التحريف والكذب والزيادة والنقصان كما هو معلوم. ويقول عيسى السلام أيضا كما في صحيح مسلم، خير يوم طلعت فيه خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. هذا اليوم الذي ولد فيه وخلق فيه آدم، الذي خلق فيه آدم عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر النهار وفي آخر ساعة ما فيما بين العصر إلى الليل، لذلك هذه أحرى ساعة إجابة يوم الجمعة، وهي الساعة التي خلق فيها أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا في ذلك، يقول الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه الآية فيها دليل على أن الله جل وعلا خلق حواء عليه السلام من آدم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني خلق حواء من نفس آدم من زوجها عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يقول عليه الصلاة والسلام خلقت حواء من ضلع أعوج، من ضلع أعوج، أو قال خلقت المرأة من ضلع أعوج، يعني حواء من ضلع آدم الأعلى. وهذا ليس فيه تنقص للمرأة يعني في هذا، لكن معلوم أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين منكن، وقال دينها نقصان دينها عدم، يعني تركها للصلاة والصيام، ونقصان عقلها من حيث أن شهادة المرأة بشهادة المرأتين بشهادة رجل وغير ذلك، فلا يجوز التنقص منهن على سبيل الاحتقار، وإنما يذكر في هذا الأحاديث والآيات في هذا. فحواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم الأعلى الأعوج. وأيضا قال عيسى السلام كما في البخاري قال لولا بنو إسرائيل لم يخبث اللحم، وفي رواية قال لم يخمز اللحم، وقال ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، وهذا رواه البخاري. فبنو إسرائيل نهوا عن خزن اللحم، نهوا عن خزن اللحم وادخاره، ففعلوا ما نهوا عنه فأصبح يخرز اللحم وينتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تكن أنثى زوجها، فالخيانة هنا المراد بها أنها يعني أغرته أيضا في الأكل من الشجرة وطاوعته بهذا، وطاوعته في هذا دلته على أكل الشجرة، دلته على أكل الشجرة. وليس المراد منها يعني الفحشاء حاشاها عليه السلام، لأنه أصلا لم يكن هناك رجال في ذلك الوقت أبدا، ها في القصة في قصة يعني قولها الأكل من الشجرة، وكذلك أنها يعني نعم لأنهم نهوا عن لم يخنز لأنهم نهوا عن ادخار اللحم والدخر. الشاهد يا الأخوة أنها لم تخن، أن الخيانة هنا ليس معناها الفحشاء وحاشاها عليها السلام. طيب، ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا في هذا وعصى آدم ربه فغوى، يعني لما أكل من الشجرة. قال الله عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، فقلنا فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم بعد ذلك تاب الله عز وجل على آدم، قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه توبة من الله جل وعلا على آدم. وما هي الكلمات التي قالها آدم حتى تاب الله عز وجل عليه؟ قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. هذه ذكرها أهل العلم في هذا. وأما نعم والشجرة هذه التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام جاء في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، وهناك كتاب قصص الأنبياء بالتوراة والإنجيل للشيخ عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وهو كتاب جيد ذكر يعني ما وافقوا فيه القرآن والسنة وما خالفوا فيه القرآن والسنة، وهو كتاب جيد يعني اعتمد فيه على الروايات الصحيحة، أنصحكم به. قال الله عز وجل ويقول الله عز وجل في الشجرة، ماذا قال الله عز وجل في الشجرة؟ ها ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين. فهذه الشجرة أيها الأخوة التي نهى الله عز وجل آدم عن الأكل منها جاء عند اليهود والنصارى أن الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها أنها المراد بها هي شجرة الخير والشر، وهذا ليس بصحيح، بل هي شجرة عادية، الله أعلم ما نوعها لكن هي شجرة عادية. وآدم عليه الصلاة والسلام يعرف الخير من الشر عليه الصلاة والسلام، و كان يعرف الخير والشر، وإنما نهي عن هذه الشجرة ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل، لا تأكل من هذه سمعا وطاعة، لكن أزلها الشيطان وأغواها الشيطان فأكل منها فعصى آدم ربه فغوى، ثم تاب عليه الله عز وجل بعد ذلك. وذكر أيضا في التوراة أن آدم أهبط من الجنة خشية أن يأكل من الشجرة، يعني أنه ما أكل من الشجرة، يعني قالوا في كتبهم أن الشجرة هي الخير والشر، وقالوا أنه إنما نزل من الجنة يعني خشية أن يأكل من الشجرة، وهذا كله خطأ واضح بين كذبه الله عز وجل في القرآن. وأيضا أيها الأخوة جاء عند الرافضة أن هذه الشجرة شبه التفسيرات أو التفسير الباطل، كيف يعني أنه يعني تكذيب للقرآن، قالوا أن هذه الشجرة هي علم محمد وآل محمد، يعني هي العلم المخزون الذي سينزل على محمد وآل محمد، لذلك الله عز وجل حفظ علم محمد وآل محمد من أن يؤكل، وهذا كله ضلال وباطل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم بعد ذلك يا أخواني قصة قابيل وهابيل ابني آدم جاءت في القرآن، قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إن بسطت يدي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فهذه القصة قابيل وهذه جاء أيضا في التوراة والإنجيل أن أسماءهم هي هابيل وقايين. قايين يا نون قايين ليس قابيل. والذي جاء في كتب أهل الإسلام وأهل التفسير على السنة والمسلمين قابيل وهابيل. ولم يأتي اسم واحد منهم في القرآن ولا في السنة الصحيحة قابيل وهابيل، وإنما جاء في التفسير والروايات عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وقصة قابيل وهابيل ذكرها الله عز وجل في القرآن كما سمعتم، وسببها والله أعلم أن كما جاء عن ابن عباس بن مسعود أن قابيل كان من البطن الأول أو الثاني، وهابيل كان من يعني قابيل كان من بطن وهابيل كان من بطن، وقابيل كانت معه أخته وهابيل كانت معه أخته. ففي شريعة آدم عليه السلام أن الذي في البطن الثاني يأخذ البنت التي في البطن الأول، والذي في البطن الأول من الذكور يأخذ البنت التي في البطن الثاني من الإناث. اختلف قابيل وهابيل في هذا، فكل منهم قرب قربان يعني شيء من المتاع أو شيء يقربه حتى تأتيه النار وتأخذه. فالذي تأخذه الذي تأخذ طعامه أو ما قربه النار هو الذي يأخذ هذه المرأة، فقرباه قربانا فتقبل من أحده ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك. فالسبب هو الحسد الذي وقع بين قابيل وهابيل، أن القربان الذي قدمه هابيل تقبل، والقربان الذي قدمه قابيل لم يتقبل. فقام قابيل وقتل أخاه هابيل، قابيل قتل هابيل فأصبح من النادمين. قال الله من أجل ذلك، قال الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. بعث الله عز وجل له من جنس فعلته النكراء حيوانا هو من الحيوانات الحقيرة التي تقتل بالحل والحر والحرب الغراب، والغربان انواع لكن يقتل الغراب بها الابقع. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي. فلما راى الغراب قال يا ولد اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، فدفن اخاه بعد ذلك كما فعل الغراب. ولما قتل قابيل هابيل قيل ذكر ابن جرير وغيره ان ادم يعني في هذا بكى وانشد قال بيتا من الشعر منسوب لادم، وقيل لا يصح، الشاهد أنه ذكر قال تغيرت لما مات ابنه هابي، قال تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح، يعني لما مات ابنه في هذا. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، هو أول من علم الناس القتل والطعن فله نصيب في هذا. وآدم عليه الصلاة والسلام لما جاءتها المنية، لما جاءت آدم المنية أيها الأخوة ما بقي شيء على ذلك لكن خمس دقائق إن شاء الله نختم، لما جاءت آدم المنية حصل له أمر، وذلك أن الإمام أحمد روى في مسنده، وهذا الحديث من زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد يعني في مسند أبيه، وأهل العلم يعرفون زواج عبد الله ويعرفون يعني أحاديث الإمام نفسه. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد في بسنده عن عتي بن ضمرة السعدي قال رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألته فقالوا هذا أبي بن كعب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، في المدينة يتكلم في أخبار الغيب ويتكلم فيما حصل في السيرة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من هذا؟ قالوا هذا أبي بن كعب. فجاء يستمع إلى أبي بن كعب وهو أقرأ أمة محمد في القرآن، فقال يقول أبي إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة، إني أشتهي من ثمار الجنة. اشتاقت نفسه لموطنه الأصلي ومكانه الأول. ها، كم منزل، كم منزل يا الحبيبي، كم منزل في الأرض يألهه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. يعني الحين البيوت هذه والقصور أنتم مستأنسين فيها، فرحانين فيها، لكن النفس تشتاق للخيام وتشتاق للبيوت العشيشة اللي منور. كم منزل في الأرض يألهه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. يشتاق الإنسان. فآدم عليه الصلاة والسلام شاقت نفسه واشتهى من ثمار الجنة. قال لبنيه إني أشتهي من ثمار الجنة. قال لأبنائه، فذهبوا أبناءه يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة عليهم السلام ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتب. فقالوا لهم، يا بني آدم ماذا تريدون وماذا تطلبون؟ قالوا، أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقالوا لهم، ارجعوا فقد قضي أبوكم. فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم. تعرف الملائكة، أنا كانت في الجنة، لما جاء الملائكة عرفتهم حواء. فلما جاءوا عرفتهم فلاذت بآدم، ها، لاذت به. فقال، إليك عني، إليك عني، فإنما أتيت من قبلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لولا حواء ما خانت أنثى زوجه، يعني حررته على يعني أكل الشجرة. فقال لولا، نعم، فقالت إن، فقال لها، إنما أتيت من قبلك، فخلي بيني وبين ملائكة ربي. فقبروه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه، ثم أدخلوه قبره فوضعوه في قبره، ثم حثوا عليه التراب فقالوا، يا بني آدم هذه سنتكم. وهذا الحديث صحها ابن كثير موقوفا على أبي، موقوف يعني قول الصحابي، والموقوف قول الصحابي إن قاله في علم الغيب أو شيئا لا ندركه نحن في علم لا نعلمه يكون له حكم المرفوع، يعني كأنه قاله، كأنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم. وضعفه غير يعني ابن كثير، لكنه مما إن شاء الله لا إنكار فيه. هذه أيها الأخوة بعض ما جاء في قصة آدم وبعض الأخبار التي سردتها عليكم، وإن كان في شيء من التداخل، وذلك لأن قصة آدم عليه السلام جاءت يعني منثورة في القرآن ومقسمة، وكذلك جاءت في السنة، إلا أنني أريد أن أختم الحديث بثلاث مسائل مهمة كلها متعلقة بآدم عليه الصلاة والسلام. وباختصار يعني لا أريد أن أطيل، لأن الوقت قرب الأذان. المسألة الأولى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام، إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. هذا يسمى عند العلماء حديث الصورة. فما معنى إن الله خلق آدم على صورته؟ القول الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أنه على صورة الرحمن، صورة الله عز وجل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بعض أهل العلم كابن خزيمة وغيره، يعني من المتأخرين، ممن يعني في القرن الرابع والخامس، قالوا لا، الله أعلم بالصورة، أنها صورة يعني صورة آدم. وهذا القول ليس صحيح. الذي عليه عامة أهل العلم هو على صورة الرحمن، لا تشبيه في ذلك، الله أعلم بالكيفية، لكن نثبت ما أثبت الله لنفسه هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، على صورة الرحمة كما جاء في بعض الروايات. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقض التأسيس باختصار، يعني يقول، هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته، قال، مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، ولم يكن بين السلف في القرون الثلاثة الأولى نزاع في أن الضمير عائد، في أن الضمير عائد إلى الله، يعني ما عندهم شك أن الضمير يعود إلى الله عز وجل. قال، وقد اتفقت الأمة على تصديقه وتبليغه، وقد نقل عن طائفة من العلماء إلى أن قال، نقل عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة. شوف يعني من غيروا بهذا الحديث قال معروفين بالعلم والسنة، يعني ذكر لهم أهل العلم وأهل السنة، ما بدعهم مطلقا، قال بالعلم والسنة أن الضمير عائد إلى غير الله، ولهم فيه خلاف يعني كأبي ثور والخزيمة وغيرهم. قال وأنكر عليهم أئمة الدين. فالذي يهمنا في هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن، هذا الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي لا بد أن تعتقد. هذا المسألة الأولى. والمسألة الثانية مسألة ما هي الجنة التي أنزل منها آدم. تنازع الناس فيها، قيل في الدنيا، قيل في يعني في مكان في السماء، وقيل غير ذلك. وفي هذا يقول شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال والجنة التي أسكنها آدم أو سكنها آدم وزوجته عليهما السلام عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد التي بإذن الله سنكون من أهلها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هي جنة الخلد المعروفة المعهودة المعلومة التي جاءت في الأحاديث والآيات. قال هي جنة الخلد، ومن قال إنها، يقول شيخ الإسلام، ومن قال إن الجنة يعني التي أنزل وأهبط منها آدم، من قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك، فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المبتدعين إلى آخر ما قال. قال والسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. واضح؟ فآدم أنزل وأهبط من الجنة المعلومة مع جنة الخلد. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة التي سأختم فيها بإذن الله عز وجل هي مسألة هل وقع أبونا آدم عليه الصلاة والسلام في شيء من الشرك أو لا، وإن وقع ما هو النوع. وهذا الكلام موجود في تفسير أهل العلم وموجود في القرآن، لا بد أن نذكره وسنبين فيه بإذن الله عز وجل. قال الله جل وعلا في هذا هو الذي خلقكم من نفس واحد في سورة الأعراف آية 189، يقول الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية قيل أنها نزلت في آدم وحواء وقيل غير ذلك، وكل ذلك لأنه جاء في تفسيرها حديث واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه عن سمرة عن الحسن البصري أبو سعيد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد. من هي؟ حواء، كان لا يعيش لها ولد، فقال سميه، يقول إبليس يوحي لها ويوسوس لها، قال سميه عبد الحارث. الحارث من أسماء الشيطان، يقول ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر تفسيري، يقول حارث من أسماء الشيطان. فقال إبليس لحواء سميه الحارث، عبد الحارث، فقال سميه عبد الحارث، نعم، فإنه سيعيش. فسموه عبد الحارث، نعم، فعاش. وكان هذا من وحي الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أن الآية هذه نزلت في آدم وحواء قال به جماعة من المفسرين، حتى أن ابن الجوزي في كتابه زاد المسير، ابن الجوزي عنده أشعرية من أشاعرة الحنابلة، يقول في زاد المسير قال هذا قول جمهور المفسرين. وأنا استبعد أن يكون قول جمهور المفسرين، كثير من المفسرين خالفوا كما سيأتي معكم. فقال ابن الجوزي في هذا، نعم، قال أن هذه الآية نزلت في آدم وحواء جمع المفسرين، منهم يعني على سبيل المثال ابن جرير الطبري وابن عطية وابن الجوزي والسمعاني والبغوي، وكذلك قال محمد بن عبد الوهاب الإمام مجدد محمد عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وغيرهم من أهل العلم. وقولهم أن هذا نزلت في آدم وحواء هل قالوا أن هذا الشرك الذي وقع إنما المراد به أنه نعم أنه شرك وقع في التسمية ولم يقع في العبادة، أنهم سموه عبد الحارث هذا الشرك، لكن شرك وقع في التسمية وليس في عبادة الله عز وجل على قول الآية نزلت في آدم محمد. والأمر الثاني قيل أن هذا شرك في الطاعة، طاعوه في هذه الجزئية فقط ليس في عبادته ها وإجلاله والخضوع له، لا وإنما طاعوه في هذا، قيل أنه شرك في الطاعة ولم يكن شركا في العبادة. وقال بعضهم أن التي فعلت هذا هي حواء، وهذا قول بعيد، لأن الله جل وعلا قال إيش؟ قال فلما آتاهما صالحا جعل يعني آدم وحواء. القول الثاني أن الآيات هذه التي في سورة الأعراف التي سمعتموها ليست في آدم ولا حواء عليهما السلام، وهذا والله أعلم هو يعني القول الراجح والصحيح. لما أولا هذا الحديث ضعيف، ضعفه ابن كثير ورده، وضعف العلامة الألباني رحمه الله تعالى وتوسع في تضعيفه في السلسلة الضعيفة عليه رحمة الله، وهو قول جمع من المفسرين ابن كثير والزمخشري والقرطبي وابن القيم والسعدي والشنقيطي وغيرهم من أهل العلم. وابن كثير قال وهو قول الحسن البصري الذي يقول عنه الحديث، لأن أصلا سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب فيه خلاف كبير، فالحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة فيه خلاف كبير جدا، هل يصح أو لا يصح، وفيه يعني تفصيلات كثيرة ذكرها للعلم. والحسن البصري ثبت عنه أن الآية هذه لم تكن في آدم ولا حواء، وإنما هي في من جاء من بعدهم من ذريتهم كاليهود والنصارى والمشركين. قال ابن كثير قال وقول الحسن هو الصحيح وهو الحسن في هذا، وهذا يعني بالتفصيل في هذه المسألة. هذا ما تيسر في هذا الدرس وهذه الكلمة، أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.